هيأت دموعها بعاصفة الشجون، لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين. أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 4:15 الأولى تأتيكم قبسات من سيرة المصطفى، عند 4:16 استفتاءات. نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:39، وأذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 4:46. حضارة الإسلام، برنامج يأتيكم في الساعة 4:57، عند 5:06 فلسطين اليوم. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:46. في الساعة 6:11 تلاوة حزب من القرآن الكريم. معارج النور تأتيكم عند 6:27، وفي الساعة 6:48 تستمعون للواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم في الساعة 7:15، بعدها تأتيكم حديقة الأطفال. قصص وأساطير إيرانية في الساعة 7:45، وعند 8:00 نشرة إخبارية مفصلة. كلامكم نور عند 8:14، وفي الساعة 8:29 فقه الصلاة. شكرا لكم، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في ظل السيرة النبوية العظيمة وقبسة أخرى من قبساتها التي تنير درب السائرين على خطاها، تأتيكم بعد قليل. سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أعزائنا الكرام لا يحويها نص أو موقف، فهي تعم آفاقا بعيدة. بإمكان المتمعن أن يصل إلى فنون متشعبة منها، وفي هذا اللقاء سنطرق جانبا مختلفا من هذه السيرة، ألا وهو الأسلوب الأدبي في التعبير الذي نشاهده في النصوص النبوية الذي يوشحه التعبير المنطقي والإقناع، مما كان لها تأثير هام أيضا في هداية البعض إلى الإسلام الحنيف. لنتقرب أكثر على حقيقة ومدى تأثير هذا الأسلوب، ذاهبين لما روى لنا التاريخ في حكاية ضمار، وكما جاء في صحيح مسلم. الحكاية تبين هذا الأثر سريعا على نفس هذا الشخص، فحين قدم ضمار هذا مكة وهو من مكان يسمى أزدشنوه، سمع من سفهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فأخذ ضمار يفكر بأنه ذو خبرة في الطب، فربما إذا لقي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بإمكانه أن يستوعبه، حتى قال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل بإمكاني شفاءه. وبهذه الخلفية لقي ضمار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له هذه العبارة: يا محمد، إني أرقى من هذه الريح، وأن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فجاءته عبارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببلاغة وتعبير منطقي مقنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فبهت ضمار هذا فقال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أعد علي كلماتك هذا. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغت قاموس البحر وقال: هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايع. رأينا مستمع الكريم من الذي أثر على الآخر. نعم، هكذا هي ثورة الأسلوب الذي تعامل به النبي الأكرم وتفاعلت مع نفس الأديب وروحه، فأنتجت فنا رائعا تجمل بها الإسلام الحنيف. وبهذا أعزائنا نكون قد شارفنا نهاية هذا اللقاء من قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
عبد تائب يرجو رضاك. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث حول آداب الطبيب والتطيب. وفقا لسماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله والسيد السيستاني حفظه الله، للحديث عن هذا الموضوع في آداب الطبيب والتطيب، يسرني أن أرحب بضيفي الكريم الشيخ طه أزادي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم، حياكم الله وحفظكم الله، ونرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات والمتابعين لنا، جزاكم الله.
أهلا بكم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام، ونرحب أيضا مجددا بسماحة الشيخ طه أزادي. ينظر الإسلام أن صحة البدن هي من أعظم النعم الإلهية، والصحة الروحية هي الأهم منها، كما أن الأمراض البدن تمثل أخطر البلاء، بينما تمثل الأمراض الروحية خطرا أكبر. لذا إذا كان المرض من أعظم الابتلاءات والصحة هي أكبر النعم، فما هي المبادئ الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان وتكامله من خلال مكافحة الأمراض وضمان سلامة المجتمع؟ وبعبارة أخرى، ما هو دور الطب في الأحكام والقوانين الإسلامية؟ سماحة الشيخ، السؤال هو: التعاطف مع المريض يحتاج إلى الرحمة والشفقة، هذا ما يحتاجه المريض، فكيف ينظر الإسلام تجاه الطبيب بتحمله المسؤولية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات المتابعين والمستمعين حيثما كانوا بهذا البرنامج المبارك في سلسلة الأحكام الفقهية. موضوعنا اليوم الذي طرحتموه والسؤال جدا مهم على الصعيد الديني وعلى الصعيد الأخلاقي وعلى الصعيد الاجتماعي. أنا أقدم لكم مقدمة صغيرة وإن شاء الله ندخل إلى هذا الموضوع. من أهم المهن التي مارسها الإنسان منذ بدء الخليقة هي الطب والطبابة وممارسة عمل شفاء الآخرين بالأمور المتاحة، حيث أنها كانت بالأعشاب. طبعا هذا عامل إنساني وليس عامل إلهي، ولكن كما في الأحاديث والآيات القرآنية الشفاء بيد الله جل وعلا، ولكن الإنسان يعمل بالأمور الطبية المعروفة عند البشر عبر العصور حتى يطبب المرء أو يطبب المريض. تارة يكون الطبيب هو يطبب نفسه، تارة يطبب آخر. فلذلك هذه المهنة التي من الله تعالى على البشر بأن علمهم إياها كانت عبر الزمان تستخدم للناس عامة، وفي بعض الأزمنة كانت تستخدم للملوك خاصة، وبعض الأزمنة كانت تستخدم للحروب. فترين أن النساء لم يكونوا ممن ألقي عليهم تكليف الجهاد، إلا أنهم كانوا يقومون بالطبخ ومداوات الجرحى عبر حروب الإنسان سواء قديما أو حديثا. ونرى أن هذه المهنة هي مهنة قد أكد عليها الرسل والأنبياء لفضلها، ولكن بضوابط وشروط، لا أن تتخذ بطريقة استغلالية لا سمح الله، بل أن تكون إلهية. كيف تكون إلهية؟ هل المهن الدنيوية يمكن أن تكون ذات بعد إلهي، ذات بعد رحماني، ذات بعد معنوي؟ نعم، بإقران النية الصالحة.
جيد.
بإقران النية الرحمانية، بإقران نية القربة إلى الله تعالى. يعني الطبيب يتوجب عليه،
يجب أن يكون إنساني، يعني
أن يكون إنساني قريب إلى الفطرة الإنسانية التي هي مرتبطة بالله تعالى
سبحانه وتعالى.
لماذا؟ لأنه يعتقد بأن من خلقنا هو الرحمن، ومن يعاقبنا يوم الميعاد هو نفسه من نعمل له. فإذا كان الإنسان يفكر بنفسه ولا يفكر بالعمل الصالح، ولا يفكر بالبعد كما يسمى الإنساني، البعد الفطري الذي الله جل وعلا يحبه، فلا يلومن إلا نفسه في يوم الميعاد. ولكن إن كان الطبيب أو الطبيبة الأخوة يعمل على البعد الإنساني الرحماني الفطري، فطرة الله التي فطر الناس
عليها
هي الرجوع إلى الله في كل شيء،
ونعمة الله.
ليس فقط رجل الدين هو الذي عمله قربة لله تعالى، ليست الصلاة فقط تكون قربة إلى الله تعالى، ليست الزكاة تكون قربة لله تعالى، ليس الخمس يكون فقط قربة إلى الله تعالى. أي عمل يخدم البشر أيضا يكون فيه ماذا؟ نية القربة إلى الله تعالى.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام ونكمل الحديث حول التعاطف مع المريض يحتاج إلى الرحمة والشفقة. هذا ما تحدث به سماحة الشيخ، تفضلوا.
الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. نعم، كما قلنا أن الطبيب وكذلك الطبيبة وأيضا أصحاب المهن التي تخدم الناس عامة، حتى وإن قل أجر المادة، حتى وإن ضعف الناس عن إعطاء المال، لابد أن يعمل بما
يرضي الله،
يرضي الله جل وعلا. نحن نرى أن كثير من الأخوة والأخوات الذين يدرسون الطب في جامعاتهم يقسمون أو يتعهدون على أنفسهم بأن يخدموا الناس وأن يعالجوا من يحتاج إلى العلاج. خب، هذا القسم وهذا التعهد، هل هو فقط لفظي؟ هل هو فقط شكلي؟
أم فعلي؟
ولا بد أن يطبق في العمل الخارجي. هنا نعم، لا بد أن يطبق في العمل الخارجي، ولا بد أن يكون فعلي. وإن جاءه أحدهم ليس لديه مال، وإن جاء إلى الطبيب أو الطبيبة امرأة تحتاج إلى العلاج ولا تملك من المال، لابد أن يعمل برسالته. الطبيب والطبيبة وأي شخص يخدم المجتمع لابد أن يكون عنده الفكر الرسالي، الفكر الذي يحمل هم الرسالة، رسالة الإنسانية، رسالة الإسلام، رسالة فطرة الإنسان الشريف، فطرة الإنسان الخدوم، ألا تلوثه ملذات الدنيا، ألا تلوثه مطامع الدنيا. الدنيا فانية، ولكن العمل الصالح هو الذي ماذا
يبقى.
فكرة الميعاد هي مشتركة بين جميع الأديان، مشتركة بين جميع الموحدين، ولا يوجد شخص ذا عقل ولبيب وفهم إلا ويقر بفكرة الميعاد، وبأن هنالك يوم يأتي الإنسان الناس كلهم ليحاسبوا، فيحاسب من عمل الصالح ويجازى من عمل الصالح أيضا، ويعاقب من عمل الشر. لا يمكن للطبيب الذي درس لله جل وعلا وكانت عنده الرحمة الإنسانية أن يستغل الآخرين بأسعار مرتفعة، وأن لا يتحلى بصفة الرحمانية، وأن لا يتحلى بالتعاطف مع الآخرين خصوصا الفقراء. نحن نرى في بعض البلاد المغيبة اقتصاديا ومغيبة اجتماعيا من البلاد الفقيرة بين قوسين، نرى بعض الأطباء يذهبون يعملون بالمجان للناس، مساعدة للناس. خب هنا السؤال، هل هذا الطبيب غايته كانت المادة؟ لا، لأنه يعمل بالمجان.
نعم، أو في موسم الأربعين الإمام الحسين في العراق، يعني الأطباء يعني مجانا يعالجون المرضى.
وهنا نرى الروح الفطرية السليمة، الروح الإنسانية امتزجت بالروح الإيمانية الحسينية خدمة لزائرين سيد الشهداء، وهذا من أفضل الأشياء ومن أفضل الخدمات التي تقدم لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
نعم،
الطبيب لابد أن يكون دوار بطبه، لا أن يتحيز لناس ولا يخدم ناس آخرين.
أحسنتم سماحة الشيخ. طيب، إذا تحدثنا حول الضوابط وأسس بين الطبيب والمريض في الإسلام، ما هي الأسس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك ضوابط كثيرة وأسس ما بين الطبيب والمريض في الإسلام. أهم شيء نذكره، ثلاثة نقاط سوف نذكرها، وإن شاء الله إن أتيح لنا فرصة أخرى نتحدث عنها.
إن شاء الله.
الأول، رعاية الحلال والحرام.
نعم.
ثانيا، مراعاة الوضع الاجتماعي. ثالثا، الإذن الشرعي في الأعمال الطبية.
نعم.
الأول، الحلال والحرام، هو مثلا الطبيبة هي من تطبب المرأة إن كانت موجودة، وإن لم تكن موجود الدكتور أو طبيب
يعني
هو يطببها.
نعم.
على قدر الحاجة.
نعم.
ثانيا، البعد الاجتماعي، البعد العرفي في مراعاة المريض ومراعاة المريض للطبيب أيضا. البعد الثالث هو الإذن الشرعي، خصوصا في العمليات الخطيرة، في بتر الأعضاء وما شاكل ذلك، لأنه الإذن الشرعي هو من أهم الأمور التي يؤكد عليها الشرع في مثل هكذا أمور.
نعم، أحسنتم.
وعندنا أيضا موضوع من الضوابط المهمة في الشريعة بالنسبة للطبيب، أن لا يضيع الحق الشرعي خصوصا للنساء. يعني أنا كطبيب يتوجب علي أن أراعي النظرة المحللة والحرام.
نعم،
هذه مريضة، ولكن يتوجب عليها أن تراعي لباسها الشرعي. أيضا المريضة، لا أن تستهتر بهكذا موضوع، لا أن تستهتر بحجابها خلال أعمالها المرضية، خلال لنفترض إقامة العملية الجراحية أو ما شاكل ذلك. الدين يأمر الأطباء ويأمر هؤلاء بأن يراعوا حذافير الشرع، بأن لا يخلوا بأي صغيرة أو كبيرة.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من الأحاديث الجميلة، والشكر الجزيل لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجل، أنساك شلون يا رب الكون، وأنا اللي تآلست بلطفك في 9 شهور، لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور، جيت بك وصرت أضحك تاني ضحكة مغرور، والدنيا تدور يا رب حب بيني وبين يا رب، وكل خطوة بعين عين أسأل وينك عبدك بيدينك، حب بيني وبين يا رب وكل خطوة كأنك بالرحمة تعاتبني، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي، كل ما أسألك تجاوبني، كل ما أسألك تجاوبني. انت المعشوق وانا المخلوق، ادري بكفي كل موقف تنظرني وموجود، بس قلبي الغافل ما يخجل.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله Oh أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو قد
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، إذ نعيش لدقائق في أجواء عطرة معبقة بعطر التاريخ وعبير الماضي. يوم ازدهرت الحضارة في بلاد الإسلام ففاضت من أريجها ما فاضت على دنيا الإنسانية، فكونوا معنا. أعزائنا الكرام، يعتبر مهذب الدين دخوار من الشخصيات المعروفة في مجال التعليم الطبي في سوريا ومصر خلال القرن التاسع الهجري، وعلى يد هذا العالم تتلمذ العديد من طلاب الطب، كما أنه وقبل مدة قصيرة من وفاته أسس مدرسة لتعليم الطب في دمشق، وقد تم افتتاح هذه المدرسة في عام 628 للهجرة. وواصلت هذه الأكاديمية العلمية الطبية عملها على مدى نحو قرنين من عمر الزمن، أي حتى عام 820 هجري قمري. ومن علماء وأطباء المئة السابعة للهجرة الطبيب ابن قف، وابن قف هذا هو من تلاميذ العالم والطبيب المسلم ابن النفيس الدمشقي الذي تسميه بعض الكتابات جالينوس العرب. ولابن قف كتاب في علم الجراحة، وهذا الكتاب يعد مؤلفا متميزا، ذلك أن الجراحة هي على الدوام من فروع الطب المهمة، وهي في الحقيقة إحدى أساليب علاج الأمراض التي يعجز الدواء عن علاجها فينالها مبضع الجراح. واسم كتاب ابن قف العمدة في صناعة الجراحة، وقد بحث في العمليات الجراحية لأعضاء الجسم ما خلا جراحة العين. ولعل السبب في عدم تعرض كتاب العمدة إلى جراحة العيون هو أن طب العيون وجراحتها كان في ذلك الوقت فرعا متميزا عن الجراحة العامة، وهو ما نلاحظه حتى في علم الطب والجراحة في عصرنا. أيها الأخوة والأخوات، للطبيب ابن قف إنجازات عديدة في علم الجراحة، وجاءت شهرة العالم والطبيب ابن قف في أنه شرح عمل الأوعية الدموية الشعرية في جسم الإنسان، وهي التي توصل الدم إلى خلايا الجسم المختلفة. كما أن ابن قف أوضح كذلك كيفية عمل صمامات القلب بين